أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وذكرنا على أن النداء في القرآن إذا جاء بيا أيها الذين آمنوا، كما قال العلماء ابن عباس وغيره، أنك إذا سمعت هذا النداء من الله عز وجل وفيه الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، فعليك أن تشغي سمعك لما سيأتي بعد هذا النداء، لأنه سيأتي إما خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. وهذه الآية نسمع ما جاء بعد هذا النداء، لأن الله عز وجل نادى المؤمن بإيمانه، والمؤمن معناه يعلم على أن الله عز وجل سيجازيه، إن كان العمل خيرا فسيجازيه بمثله بل بأضعاف مما يستحقه على ذلك العمل، وإن كان بخلاف ذلك فالسيئة تكون بسيئة مثلها، وأما الحسنة فبعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. الأمر الذي جاء بعد هذه الآية: اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى فسرها العلماء ولا سيما إذا قرنت بالطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل آية جاءت في كتاب الله فيها التوجيه والأمر بالتقوى معناه يجب عليك أيها المسلم أيها المؤمن أن تتقي الله في نفسك في جميع الأعمال التي تكلف بها، فإن كان خيرا فعليك أن تزداد من ذلك الخير، وإن كان شرا فعليك أن تتجنب ذلك الشر. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله بجميع الأعمال الصالحة، يعني الأعمال سواء كانت قلبية كالإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. فالإيمان القلبي هو أن تخاف الله، تتوكل عليه، تعتمد عليه، لا تتوجه إلى غيره بأي عمل كان. هذه في الأشياء القلبية. وكذلك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج، لأن الأعمال تكون أعمال بدنية وأعمال مالية، وهذه كلها من باب التقوى. إذا عملها الإنسان هو يقصد بها وجه الله عز وجل، فالله عز وجل يثيبه على ذلك العمل. ثم قال وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة المقصود به كل شيء يوصل إلى المطلوب، وسيلة تتوسل بها كل شيء يوصل إلى المطلوب. والوسيلة أيضا هي الدرجة العالية في الجنة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون أناه. نسمع الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منا نحن أن ندعو له، أن الله عز وجل يعطيه هذه الوسيلة، وهذه الوسيلة هي الدرجة العالية في الجنة. وكما قال ابن كثير: منزله عليه الصلاة والسلام هذا اسمه في داره في الجنة، الوسيلة، وهو أقرب مكان إلى العرش. فهذه الوسيلة علم، يعني الوسيلة علم على هذا الدار أو على هذه الشيء الذي الله عز وجل وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة من عندنا نحن نعمل الطاعات ونطلب من الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الطاعات التي نعملها. ثم قال وجاهدوا في سبيله. هنا الجهاد أطلقه، إنما قال في سبيله، فالجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، يكون بالقلم، يكون بالعلم، فهذا كله مطلوب من المسلم أن يجاهد في الله حق جهاده. وجاهدوا في سبيله، ثم علل ذلك بعد يختم للمجاهد هذا: لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز، وهو الحصول على الجنة والابتعاد عن النار. إذن هذا مطلوب بكل مسلم أن يعمل قدر ما يستطيع. والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال التي حث الله عز وجل عليها عباده وذكر في كتابه، وقرن الجهاد بالمال وبالنفس. يجاهد الإنسان بماله وبنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في الآية التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يبين عاقبة الكفر، الكفر بالله عز وجل، الشرك، والكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابعوه كاليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يدخل في الإسلام. الله عز وجل وعد الكفار أو أوعدهم بهذا العذاب الأليم: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في هذه الأرض لو أن الكافر يملكه ويملك مثله أيضا وأراد أن يفتدي به يوم القيامة من عذاب الله ما يقبل ذلك منه، لأن وقت الفداء ذهب، وقت الفداء الإنسان يشري نفسه من الله عز وجل وهو في هذه الدنيا. فإذا أراد الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب أعمال الشر فهو في هذه الدنيا، أما إذا انتقل إلى الآخرة فلم يبقى هناك إلا العذاب. الآخرة ما فيها إلا حساب وعقاب، أهل الجنة يفوزون بالجنة وأهل النار يدخلون النار، هناك ما في فداء. من أراد أن يفدي نفسه فيفديه وهو في هذه الدنيا بأعمال الأعمال الصالحة. هذه الآية أورد عندها ابن كثير، ثم نكمل الآية التالية وراها: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذا دليل على تخليد الكفار في النار، الكفار الذين كفروا بالله عز وجل وبرسوله ولم يتبعوه، سواء كانوا مشركين أو من أهل الكتاب، فهذا عقابهم وهذا جزاؤهم يوم القيامة. كذلك المنافق النفاق الاعتقادي، لأنه أكثر خطرا من الكفار، لأنه يؤمن بلسانه ولكن يبطن في قلبه الكفر. والله بين لنا في كتابه على أن هذا المنافق وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادته هذه بلسانه ولكن ما في قلبه يخالف ما ينطق به بلسانه. الله جازى أن يكون في الدرك الأسفل من النار. الله يقول لرسوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يعني ما احتاج شهادة منهم. ثم قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبين من قلوبهم، لأن ما في قلوبهم لا يواطئ ما في ألسنتهم. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار هو كافر، لأنه لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعمل كل المكائد للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الإسلام بتشريعاته وبحكمته بيّن الله تبارك وتعالى على أن هذا المنافق يعامل المعاملة الظاهرة. ولهذا المنافقون في المدينة الذين كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، وأخبر بهم حذيفة وسماهم لحذيفة رضي الله عنه واحدا واحدا، كان يعاملهم معاملة المسلمين. وقد تكلمنا عن هذا في عدد من المناسبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحضرون مع الناس الصلوات، لكنه لا يحضرونها إلا هم كسالى، ولا يحضرون إلا في الوقت الذي يشاهدهم الناس، لأنهم لا يعملون إلا للظاهر، ما يعملون للباطن، ليس في قلوبهم شيء يؤمنون به. لكن لو عاملهم تلك المعاملة بما يستحقون في الدنيا لصار هذا أولا صد للمسلمين أو صد لغير المسلمين في ذلك الوقت، أي في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، من الدخول في الإسلام. وذكرنا قصة ذو الخويصرة الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، وهذه كلمة تخرجه من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقول له مثل هذا الكلام، كيف يخاطبه مثل هذا الأسلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إلا ما أعدل، يعني إذا لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام من سيعدل من الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما استأذن عليه بعض الصحابة، خالد بن الوليد استأذن وعمر الخطاب استأذن في قتله، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. ثم بين العلة ما هي، قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل صار بين المسلمين وحكمه حكم المسلمين، الذين خارج الدائرة هذه من الكفار يعلمون أن هذا مسلم، فإذا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام هو يستحق القتل. قالوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. إذن هذا في سد لهذه الذريعة، أيضا في سد للذرائع في المستقبل. قد يأتي حكام ظلمة لا يريدون مثلا ما يطلب منهم مثلا على المنهج الصحيح، على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فيريد أن ينتقموا من هؤلاء، فقد يتهمهم وإن كانوا أثقياء سيقولون هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين فنحن نقتلهم. هذا سد لهذا الباب. هذه المصالح والمفاسد التي معمول بها في الشريعة الإسلامية والأحاديث الدالة عليها كثيرة، ومنها قصة بناء الكعبة لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وأصبحت مكة بيده يستطيع يتصرف فيها كيف يشاء. وكان البيت الكعبة الذي نشاهدها الآن مبنية بهذه الصورة في أيام الجاهلية، بأن الباب بهذه المساحة، بمعنى أنه مرتفع. هم بنوه على هذه الصورة أولا لقلة النفقة من جانب، الأمر الثاني ليتحكموا في من شاءوا، إن أرادوا أن يدخلوا أحدا يدخلوه، وإن أرادوا أن يمنعونه منعوه، لأن إذا تحكم واحد في الباب إذا جاء واحد دفوها كذا سقط على الأرض. وقريش يعتبرون الكعبة شرفهم، هذا الشرف الذي يعتبرونه لو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، يعني يبنيها على قواعد إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن ما تعرفون الحجر الآن خارج المبنى خارج الكعبة ولكن نطوف خلفه لأنه من البيت. فيقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر الآن دخلوا في الإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. المصلحة في هذا الهدم والبناء وجعل الباب مع الأرض
المصلحة أن كل مسلم يريد أن يدخل كل مسلم يريد الدخول يدخل، هذه المصلحة. لكن المفسدة المترتبة أعظم من هذه المصلحة، وهي أن قريش ستقول إن محمدا لم يكن عنده دين جديد، وإنما جاء يريد الشرف لنفسه بعمله في هذا العام في الكعبة، بحيث أنه يغيرها ويبنيها على رأيه وعلى طريقته. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لترتب هذه المفسدة التي ستكون حينما يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين. إذن المصالح والمفاسد معتبرة في الشرع. هنا هذه الآية أورد ابن كثير حديث يزيد الفقير، لأن يزيد الفقير وكذلك شخص آخر كانوا ينكرون الشفاعة، يعني لا يعترفون بالشفاعة لأصحاب الكبائر وأنهم يخرجوا من النار، وإنما عندهم كل من دخل النار لا يخرج منها. قال هذا الرجل لجابر بن عبد الله في هذا المسجد، يقول العجب منكم أنتم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الناس يعملون مثل هذا القول يقولونه، لكن العجب منكم أنتم يا أصحاب رسول الله لماذا تقولون هكذا والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له في هذه الآية نفسها، اقرأ أول الآية، لأن الآية الأخيرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال له اتل الآية من أولها، بعد أن تلاها من أولها وقال له هل تحفظ القرآن؟ قال نعم. أخبره بأن هذه الآية المقصود بها أهل النار الذين هم أهلها وهم المشركون أي الكفار، ولا يقصد منها على أن من دخل فيها من المسلمين حينما يرتكب معصية أنه لا يخرج منها. ثم فيه شخص آخر نقلت النص عنه وهو طلق بن حبيب وهو تابعي، ذكر ابن كثير عنه هذه الرواية وهي موجودة في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح بطرقه. يقول قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، هذا طلق بن حبيب وهو من التابعين، حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، يعني كل الآيات الموجودة في كتاب الله المذكور فيها الخلود في النار تتبعها، ويقول لم أترك آية أستطيع أن أستحضرها إلا قرأتها على جابر بن عبد الله. ومقصود بهذا ورأيه بهذا على أنه لا شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. يقول فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار. فقال يا طلق، هذا رد جابر بن عبد الله عليه، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ جابر بن عبد الله يقول له هذا الكلام، يقول له أنت الآن جمعت هذه الآيات وقرأتها، فهل ترى في نفسك أنك أعلم مني بآيات الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له إن الذين قرأتهم هم أهلها وهم المشركون. يقول كل الآيات التي فيها الخلود المقصود بها المشركون الكفار الذين يستحقون الخلود في النار. قال ولكن هؤلاء الذين أنت تنكر الشفاعة لهم، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم قال أهوى بيديه إلى أذنيه، يعني جابر بن عبد الله، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما تقرأ. هذا كلام جابر بن عبد الله. هذه الفكرة عند الخوارج، وهذا يزيد الفقير كما ذكرنا قصته وهو في صحيح مسلم، أنه حينما عزم على الحج هو جماعة معه، قال عصابة معه، وقد شعفهم من رأي الخوارج رأي وهو التكفير بالمعاصي، وهم يعلمون المعاصي ما في أحد معصوم منها، كل الناس يرتكبون المعاصي إلا ما شاء الله. فقال أردنا الحج ثم أردنا بعد ذلك أن نخرج على الحجاج، يعني الحجاج الذين جاءوا من بلادهم يريدون يؤدوا هذا الركن من أركان الإسلام الخمسة. معنى ذلك أن هؤلاء عندهم كفار، لماذا؟ لأنهم يرتكبون المعاصي، يمكن إنسان يزني، يمكن يسرق، يمكن يرتكب كبيرة من الكبائر، هذا بالإمكان. ثم قال لما وصلنا إلى المدينة، بل قالوا وهم في الطريق لو مررنا المدينة فمروا المدينة فدخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله الذي سمعنا قصته مع هؤلاء جميعا يحدث الناس فإذا هو يقول قد ذكر الجهنميين يعني ذكر أن جماعة يدخل النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة وهو صح عليه ولهذا قالوا اتلوا الآية هنا صح عليه قال ما هذا يا صاحب رسول الله والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأنت تقول أنهم يخرجون منها فتلطف معه وحدثه بالأسلوب أسلوب العالم المشفق وقال هل تقرأ القرآن قال نعم قال تعرف المقام المحمود قال نعم وهي الآية الموجودة في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال نعم فقال هو المقام المحمود هي الشفاعة العظمى الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كل الناس يحمدون الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الشفاعة ثم يقول ذكر قضية العصاة ودخولهم النار ثم خروجهم منها ودخولهم في ذلك النهر يخرجون مثل القراطيس مثل عيدان السماسم قد احترقوا ثم يوضعون في ذلك النهر في أبواب الجنة فيخرجون مثل القراطيس هؤلاء ارتكبوا تلك المعاصي وادخلهم الله عز وجل النار بذنوبهم ثم بعدما محصهم أدخلهم الجنة يقول هذا يزيد هو يزيد بن الصهيب الفقير والفقير هذا لقب له لأنه كان عنده ألم في ظهره في فقرات ظهره فصار علما عليه يقول قلت لأصحابي هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يبحث عن الحق هذا الرجل ثم قال فرجعنا كلنا عن ذلك الفكر ولم يبقى إلا واحد خرج على الحجاج بعد الحج كلهم رجعوا عن ذلك الفكر هذه الآية تتحدث عن الكفار إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هذا مصير الكفار وهذا حكم الله عليهم لأنهم كفروا بالله عز وجل حاربوا رسوله يحاربون المؤمنين ولدى الكفار هذا منهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فهذا جزاؤهم من الله تبارك وتعالى وهذا دليل على خلود الكفار في النار وأن النار لا تفنى النار التي يدخلها الكفار والمنافقون لا تفنى والكلام الذي يقرأه بعض الطلاب أو يسمعون على أن ابن القيم له قول في فناء النار هو لم يقل بفناء النار التي يكون فيها الكفار والمنافقون لم يقل بهذا مطلقا بل ذكر أمثلة ووضحها وبينها لمن يريد أن يقول الحق يقول العصاة والكفار الفرق بينهم أن الكفار نجاستهم مثل نجاسة الكلب نجاستهم مثل نجاسة الكلب أيوة الكلب لو دخل البحر وخرج منه يخرج بنجاسته لأن البحر ما يطهره وأما المسلم فلا يقولهم لو دخلوا النار ما تطهرهم النار ولهذا يستحقون أن يستمروا فيها ويبقوا فيها ولكن العصاة عليهم مثل النجاسة العادية يطهرون بالنار إذا لم يعفو الله عنهم من أول وهلة فيدخلون النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها هذه النار التي يعذب فيها العصاة هي التي تفنى بعدما انتهى العصاة وأخرجوا منها بعدما عذبوا بقدر ذنوبهم ثم أخرجوا منها خلص ما عليها حاجة راحت تنتهي أما النار التي فيها الكفار والمنافقون لفقه الاعتقادي فهذه لا تفنى أبدا والنصوص صريحة في هذا الجانب وفي هذا القول عن ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء جميعا كلهم مجمعون على أن النار لا تفنى بل هي باقية مثل بقاء الجنة نعم ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهذه من التشريعات التي بينها الله عز وجل في كتابه ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي فيها صلاح المجتمع لأنها أحكام من الله عز وجل شرعها لعباده وهو الذي يعلم بما يصلحهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله أرحم بعباده من الأم بولدها ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يعذب هؤلاء يقطع أيديهم وهم لا يستحقون ذلك العمل، أو لا يستحقون هذا التأديب أو هذا النكال بذنوبهم التي ارتكبوها. الله يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نشوف المناسبة لهذه الآية بعد الآية السابقة. الآية السابقة أخبرت على أن الكافر هذا جزاؤه وأنه مخلد في النار لا يخرج منها. السارق عاصي، السارق ارتكب معصية، ارتكب كبيرة من الكبائر، لو كان يستحق أن يخلد في النار كما تقول الخوارج ومن يقول بقولهم لقال اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. فينبغي أن يفرق المسلم ويتفقه في دين الله وينظر في كتاب الله. كتاب الله الآن يبين لنا الكافر يقول في النار خالدا مخلدا فيها وله عذاب أليم وهو مقيم ولا يمكن أن يخرج من النار لأنه يستحق ذلك. أما السارق فلو كان كافرا كما يقول هؤلاء من ارتكب معصية أصبح كافرا لما أمر بقطع يده، وإنما كان يأمر بقطع رقبته لأنه كافر مرتد. والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن السارق هذا حكم أن تقطع يده، لكن ما كل سرقة تقطع فيها اليد، وإنما هذه الآية العامة خصصت بالأحاديث التي بينت حكمها كيف يكون، لأن اللفظ من حيث هو السارق أي سارق وأي شيء مسروق وأي مقدار كان مسروقا، فالآية في ظاهرها تدل على أن أي سرقة تكون يقطع بها اليد، لكن العلماء بينوا بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق إذا سرق 3 دراهم أو 1/4 دينار. هذا الاعتراض على هذه الحدود من زمان حدث، فأبو العلاء المعري لما قدم بغداد قال هذا البيت، كان ينهى عن الفقهاء، يقول كيف الفقهاء اليد حينما يعتدي عليها إنسان تدفع فيها 500 دينار، ثم لما يسرق 1/4 دينار تقطع يده. قال أبياتا أنا نقلتها لكم حتى يسمعها طلاب العلم، يقول ابن كثير هو ناقل هذه الأبيات عنه في تفسيره، وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء، فقال يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني يد ديتها 500، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار؟ فهم الكلام هذا؟ يقول هذه اليد قيمتها وديتها 500، ليش تقطع في 1/4 دينار؟ ثم أيضا قال البيت التالي تناقض ما لنا إلا السكوت له، يعني هكذا رأيه، وقد قال ابن كثير أنه قال لا عقل له، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يقول لما اشتهر كلامه هذا تطلبه الفقهاء، بحثوا بعده هرب شرد عنهم، فرد عليه العلماء منهم عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي، قال أبيات ولكن أوردوها بالنثر، قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فمن اعتدى عليها فلا بد أن ندفع فيها هذا المبلغ، ولما خانت هانت فقطعت في 1/4 دينار، لما خانت هانت فقطعت في 1/4 دينار. ثم أيضا بينوا أيضا من الحكمة والتشريع في مثل هذا، قالوا منهم من قال هذا من الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة، يعني هذا الأمر أي بأن تجعل دية اليد إذا اعتدي عليها 500 وإذا سرقت تقطع في 1/4 دينار، قال هذا من أسرار الشريعة. كيف من أسرار الشريعة؟ يقول فإنه في باب الجنايات، باب الجنايات يعني الاعتداء من شخص على آخر، ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار لئلا يجنى عليها، يعني اليد هذه إذا اعتدي عليها الله عز وجل في تشريعاته وضع ديته 500، حتى لا يتجرأ الناس على الاعتداء على الآخرين. ثم قال: وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس إلى السرقة، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. يعني كانوا يقول أن السرقة كونها بهذه الصورة وأن هذه اليد أصبحت خائنة، الله جعل الحد فيها من أخذ ربع دينار قطعت يده، وهذا الحديث في الصحيحين أنها تقطع في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم، لأن الناس لو علموا على أنها لا تقطع في مثل هذه الأشياء يندفعون السرقة ويأخذون أموال الناس، لكن يعلمون أن من مد يده فستقطع. أما من اعتدى على آخر فدية هذه اليد المعتدى عليها لابد أن تكون 500 حتى الناس لا يتجروا على الاعتداء على الآخرين والظلم لهم، وهذا من الحكمة ومن إصرار الشريعة. هذه الحدود لو طبقت كما كانت تطبق في السابق لأصبح كل مجتمع في أمن واستقرار وعدم خوف على نفسه وماله، ولكن حينما أدخلت القوانين الوضعية وقيل أن هذا السارق لا تقطع يده، وقالوا أن قطع اليد هذه وحشية، هكذا يقولون يسمون حدود الله وحشية. وأنا أذكر حتى من المستشرقين حتى من غير المسلمين كتبوا على أن الحدود هذه من أنجع الوسائل لدفع الشر ودفع الاعتداء على الناس، هكذا يعرفون. الله عز وجل قال لنا في القصاص: وفي لكم في القصاص الحياة، وكل الجرائم التي فيها حد من حدود الله الله عز وجل يبين على أن هناك مصلحة في أمرين: تطهير لمن ارتكب تلك المعصية، وردع للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأنهم يعملوا مثل ذلك العمل. السارق هذا وجد تعاطف ممن لا يعرفون الشريعة، هو يأخذ سلاحه، هذا شيء كل الناس يعرفونه، يستعد للاستعداد الكامل، ثم يدخل هذا البيت يتسلق عليه من أي جهة من الجهات، فيكشف على عورات الناس في بيوتهم، يروع الأطفال، يروع النساء، يرتكب هذه الجرائم كلها. هذا يقول: لماذا تقطعون يده؟ هذه وحشية. كيف تكون وحشية هذه؟ المسكين هذا الذي هجم عليه ولو قاومه لقتله، وهذا هو المعروف، لو قاوم صاحب البيت هذا السارق سيقتله، إذن هذا لا حق له، هذا مسكين ما له حق. يعني كشف على عاره وروع أولاده، ولو أراد يقاومه قتله، هذا ما له حق. أما هذا المجرم فلا، له حقوق الإنسان. كما تسمعون حقوق الإنسان الآن، حقوق الإنسان هذا كل العمل اللي نعمله معه نسجنه فترة محددة ثم يطلع، يعني يجمع مجموعة من المجرمين يجتمعون فترة ثم يخرجون يفسدوا في الأرض. والسرقة فساد في الأرض، والله عز وجل قال: إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر الآية. وإخوة يوسف حتى نعرف أن السرقة فساد، لما عمل تلك العملية التي أراد الله عز وجل أن يخلص أخاه منهم بتلك الصورة، يعني نادى منادي بعدما أخذوا الصوع حق الملك وأدخلوا في العفش والأثاث حق بنيامين حق أخيه، نادى مناد: أيها العير إنكم لسارقون. قالوا: تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض. فالسرقة فساد في الأرض لأنها تروع المجتمع وتحدث المنكرات بين الناس، اعتداء على الآخرين على الآمنين ثم أخذ أموالهم، ولو استطاع كما قلنا لو قاومه قتله، هذا كله فساد في الأرض. إذن السارق والسارقة الله عز وجل أمر بهذا الحكم فيهما نكالا من الله، يعني الله عز وجل نكل بهم هذا ليكونوا عبرة للآخرين، أولا يكونوا تطهيرا لهم، الأمر الثاني أن يكون عبرة للآخرين. وقطع اليد ما تقطع في السر ولا تقطع في المستشفى يقفل عليه باب ويعطوا بنج ويقطعون يده، تقطع علنا أمام الناس، ويشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، لأنه حينما يشاهدون الناس أن هذا السارق الذي سرق هذا المقدار تقطع يده علنا وتعلق أمام الناس حتى يشاهدونها، كل من يحدث نفسه بالناس يعتدي على الناس يعلم أن هذا مصيره فيرتدع. والله عز وجل قال لكم في القصاص حياة، يعني القاتل لما يعلم أنه سيقتل يكف عن الآخرين فيجعل الحياة لنفسه أولا ثم للآخرين الذي يريد أن يعتدي عليهم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله عز وجل بما كسب بهذا الكسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه حكمة الله عز وجل وتشريع الله عز وجل كله حكم، وليس فيه شيء كما قال المعري كما سمعنا في البيت هذا، ما بالها قطعت في ربع دينار، خانت فهانت فقطعت في ربع دينار، وهذه حكمة الله عز وجل. لما كانت أمينة كانت ثمينة كما قال عبد الوهاب وغيره من العلماء. ثم الله عز وجل يتوب على عباده، يعني لو أن الإنسان ارتكب الخطايا وجاء يوم القيامة بقراب الأرض خطايا كما في الحديث القدسي وجاء إلى الله لا يشرك به شيئا، قال الله عز وجل أتيته بقرابها مغفرة. يعني العبد لو ارتكب المعاصي مهما كانت من المعاصي ثم تاب إلى الله ورجع إليه فالله عز وجل يتوب عليه. ولهذا قال بعد هذه الآية فمن تاب من بعد ظلمه، يعني السرقة ظلم واعتداء على الآخرين، فالله عز وجل يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذن هذا السارق الذي ارتكب تلك المعصية إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، والتوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن عمر بن العاص لما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده فكف عمر يده فقال له الرسول لماذا؟ فقال أردت أن أشترط، يعني ما أريد أن أبايعك إلا بشرط. قال له ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. هو يعرف أنه كان كافرا وارتكب المعاصي بجميع أنواعها، ويقول أريد أن أشترط أن الله يغفر لي ذنوبي حتى أدخل في الإسلام. فقال أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، يعني تجب بمعنى تزيل، وأن الإسلام يجب ما قبله. وكنا نعلم أن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كفارا، فلما أسلموا الله عز وجل قبل إسلامهم وهم الذين فتحوا هذه البلدان. إذن الكافر الآن المجرم في الوقت الحاضر لو أراد الله له الهداية وهداه الله عز وجل وأسلم فكل جرائمه التي يرتكبها كلها تذهب، لأنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، والتوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر. ثم أكد ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني الله عز وجل يقول هذا السارق إذا تاب إلى الله عز وجل وأصلح من أعماله غير أحواله التي كان عليها بالحال الأحسن هذا الله عز وجل يغفر له. لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن أراد أن يعذب السارق أو غير السارق بذنبه فهو لا يعذبه إلا بحق ويعذبه بعدل، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه وذلك بفضل من الله عز وجل. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، أو لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد إلى الله برحمة منه وفضل. هذا ينبغي أن نفهم حتى لا نظن على أن فيه تعارض بين هذا الحديث والآيات الواردة في كتاب الله، لأن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن هل هذا العمل هو نفسه الذي يدخلك الجنة؟ هذا العمل لا يكفي، لأنه لو حسب الإنسان على نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه لما قام عمله في هذه الدنيا كلها بما يوازي تلك النعمة. ولهذا الله عز وجل يتفضل على عباده بإدخالهم الجنة لأنهم لا يستحقونها بأعمالهم وإنما يدخلونها بفضل الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي له مثل أجور أمته جميعا، لأن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. ولهذا بعض الناس يسألون يقول يريد مثلا يقرأ القرآن ويهديه للرسول، الرسول ليس في حاجة إلى هديتك، لأن كل عمل يعمله المسلم للرسول عليه الصلاة والسلام مثله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالرسول هو الذي دلنا على هذا الخير فله مثل أجور أمته جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك ومع أنه قام الليل حتى تورمت قدمه قال لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إذن من أدخله الله عز وجل النار فبعدله، ومن أدخله الجنة فبفضله، ولكن على المسلم أن يعمل، وعلينا أن يجتهد قدر ما نستطيع، التوفيق بيد الله عز وجل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالسماوات والأرض كلها ملك لله، يتصرف فيها كيف يشاء، يعذب من يشاء، من ارتكب ذنبا وأراد الله عز وجل أن يعفو عنه فله أن يعفو عنه. فقول بعض الطوائف المنحرفة بأن من ارتكب معصية فيها وعيد بعذاب عليها أنه يجب على الله أن يدخله النار، هكذا يقولون، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. فقولهم هذا مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المشيئة لله عز وجل المطلقة، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه بل يتفضل على عباده، فيدخل من شاء الجنة بفضله، ويدخل من شاء النار بعدله، لأنه ارتكب ما يستحقه من ذلك العقاب. فكون الإنسان يرتكب جريمة وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، هذا السرق الآن دون الشرك معصية من المعاصي، فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، ولكن لا يعذب ذلك إلا بعدله، ويغفر لمن يشاء، وذلك بفضله ورحمته، والله على كل شيء قدير. يمكن نسمع القراءة الآن، باقي وقت طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه.
يعني هذه الأعمال التي يقوم بها المسلم من الأعمال الصالحة لا بد أن يستعين بالله عز وجل، لأنه الذي يعينه على أدائها، يوفقه لأدائها، فلا بد أن يكون عمله دائما مرتبط بالتوكل على الله والاستعانة به. ولهذا نقرأ في هذه السورة القصيرة التي تردد في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة تكون لله عز وجل والاستعانة تكون به، فلا يجوز لنا أن نستعين بغير الله تبارك وتعالى، وإنما الاستعانة به في كل شيء. والله عز وجل قد أورد آيات كثيرة تبين على أن كل الأعمال التي يقوم بها المسلم لو لم يوفق من الله عز وجل لا يستطيع أن يقوم بأدائها، فعلى المسلم أن يعتمد على ربه في كل أعماله دائما. نعم.
وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء.
هذا الذي أشار إليه هو حديث في صحيح البخاري. أولا هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف كلها قربة إلى الله عز وجل، فالتوسل نحن نتوسل لله بالأعمال الصالحة. وتعرفون في قضية التوسل
التوسل فيه توسل شركي بدعي وفيه توسل مشروع. أما التوسل المشروع فهو هذا الذي سمعنا وهو الأعمال الصالحة نتوسل بها إلى الله عز وجل، أي نطلب من الله القرب منه والمغفرة ومحبته لنا حينما نعمل مثل هذه الأعمال. أما التوسل البدعي هو التوسل بالصالحين كما يقولون، والتوسل بالصالحين لا يجوز التوسل بذواتهم لا هم أحياء ولا بعد مماتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال حياته الناس إذا أصابتهم مصيبة إذا ألمتهم ملمة جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يشفع لهم إلى الله يتوسلون به. دخل رجل المسجد، الدنيا مجدبة، الأمطار تأخرت ومعيش الناس على الأمطار، فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودع الله عز وجل، فطلعت سحابة خلف السلع، هذا الجبل على يميننا هنا سحابة صغيرة مثل الترس استوت في السماء، ثم نزلت الأمطار ولم ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما ذلك الرجل أو غيره جاء وقال يا رسول الله خربت الديار، والإنسان يعني إما عنده قنوط وإما عنده يأس. فهنا لما نزلت الأمطار جاءوا يستغيثون مرة أخرى بأن الديار خربت، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني الشيء التي يستفيدون منه ولا يضرهم. فتفرقت السحب في نفس اللحظة وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلبت البلاد وحتى الأشجار صارت مثل الرماد احترقت من قلة الأمطار، ولهذا سموا العام عام الرمادة، عام الرمادة يعني الأشجار صارت مثل الرماد. فطلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستغيث لهم، أي أن يستسقي صلي صلاة الاستسقاء. فخرج واجتمعوا وصلى بالناس ثم قال هذا القول، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء في كتاب الصلاة، قال اللهم كنا نتوسل برسول الله، وده نفهم معنى التوسل، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا فأرخت السحب والسماء السحب ثم نزلت الأمطار. هذا النفقة، هذا هو المقصود التفقه في الدين. يقول كنا نتوسل برسول الله، ما معنى نتوسل برسول الله؟ مثل ذلك الرجل حينما دخل المسجد وطلب من الرسول أن يدعو الله لهم، ثم يقول الآن الرسول توفي وكان التوسل بدعائه لا بذاته، فالآن نتوسل بالعباس عم الرسول لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام فدع الله لهم فنزلت الأمطار. هذا معنى التوسل، يعني نتوسل بالحي بدعائه، ما نأتي إليه نتمسح فيه ونطلب منه حاجة من الحاجات، إنما نقول ادعو الله لنا، لو عندك ولد شارد، عندك ولد لا يصلي، عندك ولد يعني يرتكب المعاصي وأنت تطلب من الله عز وجل أن يهدي هذا الولد، تأتي للرجل الصالح الذي تتوسل فيه الخير وتطلب منه أن يدعو الله في صلاح ابنك هذا وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل المشروع. الرجل الأعمى الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال ادعو الله لي أن يرد الله علي بصري، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت. والرسول لا يخلف الوعد، ما دام أنه وعد بشيء لا بد منه. فقال ذلك الرجل بل ادعوه، يعني أعمى مسكين بيشوف مع الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له تتوضأ ثم تصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء نسمعه، يقول في دعائه اللهم أني أتوسل إليك برسولك، اللهم شفعه في وشفعني فيه، شفعه في وشفعني فيه. كيف يعني يشفع فيه؟ كأنه يقول اللهم اقبل دعاءه في أن اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. فعمل مثل ذلك فرد الله عليه بصره،
ولهذا بعض العلماء يدخلون هذا الحديث في قضية المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله رد عليه بصره، ولكن هكذا حينما طلب منه أن يدعو له دعا بهذا الدعاء. أولا عمل عملا صالحا، يعني صلى، وهذا من أعمال الصالحة. وبعد أن صلى قال توجه بهذا الدعاء إلى الله عز وجل، فدعا ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الله دعاءه. لأنه كانت هناك امرأة سوداء كانت تصرع، يعني يصيبها مثل ما يصيب الناس من الصرع هذا، فطلبت من الرسول أن يدعو الله لها، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، فقالت بل أصبر، ولكن طلبت من الرسول أن يدعو لها ألا تتكشف إذا حدث لها ذلك العارض، ألا تتكشف أمام الناس. فدعا الله لها، فدعا الله لها بهذا الدعاء، فلها الجنة الوعد بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الصحابة لما شاهدها وهي تطوف قال لمن معه تريد أن أريك شخصا من أهل الجنة؟ قال نعم، قال هذه المرأة السوداء التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التوسل. أما كون الناس يأتون يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يطلبون منه يقول هذا لا صالحين نتوسل بهم، هم صالحون لكن صلاحهم لأنفسهم، اعمل مثل ما يعملون حتى تكون صالحا مثلهم. فالتوسل ليس بالذوات لا بالحي، بحيث أنك لا تطلب منه الدعاء بل تتمسح به وتقول بجاه فلان، ولا بالميت لأن هذا لا يجوز مطلقا. عمر بن الخطاب يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، وهذا بالإجماع، لكن يعلم هناك تشريع، التشريع هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم يبيح مثل ذلك العمل. ولو كان ذلك العمل مباحا وعمر عمل مثل ذلك العمل لكان له الصحابة الموجودين، لماذا تعدل إلى العباس وتترك الرسول وهو أفضل منه؟ وهذا دل بالإجماع من الصحابة على أن التوسل لا يجوز بالجاه ولا بالذوات. وحديث موضوعة منها حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، ولا شك أن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم، لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا. فلو كان هذا الحديث يعمل بمثله فكيف يعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وعلينا أن نقتدي به. فالتوسل إما بأسماء الله الحسنى أو بالأعمال الصالحة، مثل قصة الجماعة الذين ذهبوا إلى ذلك الغار وانسدت عليهم صخرة، والحديث الصحيحين، فكلهم لما سدت عليهم صخرة ما حد يعلم عنهم، والصخرة لا يستطيعون أن يزيحوها عن هذه الفتحة، كل واحد منهم قال لصاحبه تعلمون لا ينجينا من هذا إلا الأعمال الصالحة التي قمنا بها خالصا لله عز وجل، فكل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا خالصا فيتوسل به إلى الله حتى يفرج عنا ما نحن فيه. فكان واحدا منهم من البار بوالديه، ويمكن عندنا شباب إن شاء الله هنا يسمعون، يجب البر بالوالدين، لأن الله قال وعبد الله الذي يشرك بشيء بالوالدين إحسانا، قرن حق الوالدين بحقه. فكان له والدان وله غنم تسرح ترعى ثم تعود فيحلبها، فيأتي يبدأ بأبيه وأمه، وبعد أن يشربوا يعطي أولاده الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم فلم ترجع إلا وقد نام الوالد والوالدة، فحلب مثل العادة وجاء بالقدح في يده ثم وقف، الأولاد الصغار عند رجليه يتضاغون، أولاده الأطفال يريدون الحليب، وهو ينتظر الأب والأم ما يريد أن يصحيهم من النوم، فوقف عندهم حتى طلع الصبح. فلما قام قدم لهم الغبوق أي اللبن فشرب منه ثم أعطى أولاده. من منا الآن يعمل مع والديه مثل هذا العمل؟ لو كان يعمل معهم شيء على الأقل يأتي صحيهم، هو يجلس نائم حتى الفجر هو واقف وأولاده عند رجليه يتضاغون، ما حد يعمل من الناس مثل هذا إلا ما شاء الله. فهو قال في دعائه اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا بحيث رأوا النور ولكن ما يستطيعون يخرجون. الثاني كان عنده أجير، نبدأ بالأجير لأن فيه ناس عندهم عمال الآن ويستعملونهم وقال يعطيهم حقوقهم. هذا الأجير اشتغل عند واحد ثم سافر، له أجرة عنده، سافر ومكث سنين طويلة. هذا الرجل الذي عنده الأجرة ماذا صنع فيها؟ راح واشترى بها دابة من الدواب غنم أو كذا، ثم رباها حتى كثرت، أصبح هناك وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، كلها من ذلك المبلغ الذي كان لذلك الأجير. هذا الأجير بعد هذه السنين الطويلة رجع من سفرته الطويلة وجاء للرجل وقال: يا رجل، تعلم أن لي عندك أجرة وأنا في حاجة، أريدك أن تعطيني أجري. فقال له: انظر لهذه المواشي كلها، الغنم والإبل والبقر كلها لك. قال له: لا تهزأ بي، لأن المبلغ اللي عنده ما هم هذه الأموال الكثيرة. قال: لا، بل كله لك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. فقال: إن كنت علمت، يعني توجهت إلى الله عز وجل، إن كنت أنني علمت ذلك، عملت ذلك العمل لوجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا ولكن ما يقدر الخروج. بقى الثالث، الثالث كانت له بنت عم وكان يحبها وأراد أن يعمل معها الفاحشة ولكنها امتنعت، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت لذلك الرجل وطلبت منه، فظن هذه فرصة، فقال: يعطيها المال الذي تطلب بأن تخلي بينه وبين نفسها. فقبلت، ثم لما تمكن من العمل منها فيها يرتكب الفاحشة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فرجع عن عمله ذلك وترك لها المال. نحن كنا نتحدث عن التقوى، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا الرجل حينما قالت له بهذه العبارة: اتق الله، يعني خاف من الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالزواج الصحيح، رجع عن ذلك العمل ثم ترك المال. فقال في دعائه: إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كل واحد منا يصيبه كرب وعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل، فيتوجه بعمله إلى الله ويطلب منه أن يرفع عنه ما هو فيه من الضر، وهكذا. هذا هو التوسل المشروع. أما ما عدا ذلك فهو توسل ممنوع، لا يجوز أن يعمله المسلم، لأنه يوصله إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.